بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة العلمية في تذاكر سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وبالأمس قد ذكرت قصة إسلام سلمان الفارسي، فنبهني أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله كل خير أن الذي أتي للنبي صلى الله عليه وسلم، البيضة التي أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من ذهب، فأهداها لسلمان الفارسي رضي الله عنه، فباعها وسدد القيمة التي اتفق فيها مع اليهود الذي كان يملك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. إخواني الأفاضل، بداية الوحي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبقتها أمور وأشياء ذكرت بعضها في درس أمس، من ذلك تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مقدمة من مقدمات البعثة، ومن ذلك أيضا انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أيضا إخوان الأفاضل قصة بحير الراهب، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتلقع مثل فلق الصبح، وأيضا تعبد النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. لكن كيف أو الموقف الذي حصل عندما جاء الوحي أول مرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع مثل فلق الصبح، وكان يعجبه التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، فيرجع إلى أهله وتزود بالذات، ثم يرجع مرة أخرى في غار حراء، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد، وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني. زملته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم أخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت بالنبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة ابن نوفل على دين النصارى، وكان يستطيع ويقدر على الكتابة، وكان يكتب بالإنجيل، وكان يكتب الإنجيل باللغة العربية. فقالت: اسمع من ابن أخيه. ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وقالت خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيه. فقال له: ماذا رأيت؟ فأخبره الخبر، فقال: إن هذا لهو الناموس الذي كان يأتي موسى، فوالله لئن أدركت، قال: إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني أكون جذعا شابا قويا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وقد عودي، فلئن أدركت هذا الزمان لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق أن توفي، وفتر أي تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لفراق الوحي. في هذا الخبر إخوان الأفاضل لا بد أن نتوقف مع هذا الخبر عدة وقفات. الوقفة الأولى أول ما نزل من القرآن العظيم، اقرأ، هذا دليل وإشارة وتنبيه على أن الإسلام دين العلم، وأن الإسلام يحرص على تعليم المسلمين، وأن الإسلام أبدا ما كان دين الجهل، بل وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحث على تعلم العلم الشرعي. فمن الخطأ أن يعيش الإنسان في جهل عظيم. للأسف الشديد تجد الآن كثيرا من المسلمين عنده من المعارف الدنيوية الشيء العظيم الكثير، عنده أرقى الشهادات الجامعية. اسأله وقل له قل لي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم، ستسمع العجب العجاب. أمية شرعية دينية موجودة عند بعض أبناء المسلمين، وإن حمل بعضهم شهادات الماجستير أو الدكتوراه، لكنه في جانب العلم الشرعي من أجهل الناس. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. ليس الخطأ أن يكون الإنسان جاهلا، هذا قد يكون من تقصير الإنسان في جانب، لكن الخطأ الأعظم والأكبر أن يعلم الإنسان من نفسه أنه جاهل ويستمر على جهله ويصر على جهله. لا شك ولا ريب أن هذا خطأ على خطأ. نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخواني الأفاضل، من الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل أنه كان نبيا أميا، ما جاء بالأمور التي عنده لأنه قد اطلع على الكتب السابقة أو اطلع على أخبار الكهان وأخبار الأمم الماضية. أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني، تبيين وتأكيد أن الموقف كان عظيما جدا وعصيبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان كالتوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتتابع الوحي بعد ذلك. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة زملوني زملوني، ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها؟ امتثلت مباشرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قص عليها الخبر. وهذا من وفاء هذه الزوجة. بعض النساء إذا قال لها زوجها افعلي كذا، نقاش وسين وجيم وخلافات حتى يتحقق هذا الأمر، وهل يتحقق أو لا يتحقق تلك مسألة أخرى. أما خديجة رضي الله عنها قدرت موقف النبي صلى الله عليه وسلم فمباشرة فعلت ما يريد، ثم بعد ذلك استفسرت وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام عما جرى وعما حصل، فمباشرة أجابته خديجة بجواب عظيم. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الأخلاق الفاضلة الطيبة في الجاهلية، في فترة الجاهلية جاهلية العرب، وأيضا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وأيضا استنبط أهل العلم فائدة من هذا الخبر، استحباب تأنيس الإنسان الخائف. إذا جاءك إنسان خائف يستحب لك أن تؤنسه وأن تذكر له من الأمور الطيبة ما تثبت به قلب هذا الإنسان. وأيضا إخوان الأفاضل، من الفوائد الجميلة المتعلقة بقول خديجة رضي الله عنها هي قاعدة عظيمة جدا كلنا نعرفها. من يستنبط لهذه القاعدة من هذا الخبر؟ ليش ذكرت هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما قالت لا تخاف وإن شاء الله الأمر طبيعي والأمر هين ولا يضرك شيء؟ أحسنت، الجزاء من جنس العمل، كما أنك لم تسيء كما أنك كنت محسنا إذا لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا لفتة يبين سعة عقل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا أقول لفتة بل لفتة، من اللفتات إخوان الأفاضل قوة يقينها بالله عز وجل، عندها يقين بالله سبحانه وتعالى، تعلم بأن من كان بهذه الحال لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، تخيل أنت الآن لو جئت إلى زوجتك وكنت خائفا مرعوبا، بعض الرجال تقول له زوجته مباشرة أبيك جنون؟ هل أنت إنسان عاقل؟ فما بالكم برجل يخبر زوجته بأنه قد رأى أمر ما يعرفه أحد، قد رأى الملك. هذا أمر إخوان الأفاضل غريب، لكن خديجة رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقل له أي شيء، بل صدقته في كلامه عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فحسب، بل ذهبت به إلى ابن عمها، ولم تذهب تقول له فقط اذهب إلى ورقة بن نوفل واسأل، بل ذهبت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، كل هذا حتى تدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أقول جذعا إذ يخرجك قومك. في هذا تنبيه وتسلية إلى كل إنسان يحسن إلى الناس ويسيئون إليه، يكرمهم ويتمردون عليه، يعاملهم بالحسنى فيعاملوه أسوأ معاملة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو قومه إلى الجنة ويحذرهم من النار، يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى الإيمان بالله، مع هذا يخرجه قومه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر تتابع عليه أقوام الأنبياء مع الأنبياء والمرسلين. لنخرجن أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهذا أمر تتابع عليه أعداء الرسل، نسأل الله العافية والسلامة، مع أن الرسل دعوا قومهم إلى كل خير وحثوهم على كل بر وتقوى، ولكن للأسف الشديد قابل أعداء الرسل الخير الذي جاء به الرسل بكل جحود وبكل شدة وبكل قسوة. وستأتي معنا بعض النماذج المتعلقة بهذا الأمر أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. ورقة بن نوفل الإخوان الأفاضل تمنى، قال: إن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. رجل كبير في السن، وردت في الرواية أنه كان أعمى. انظروا إلى أمنية هذا الرجل وقارنوا بين أمانينا وأمان هذا الرجل. تجد بعض الناس جزاهم الله خيرا أمنيته أن يكون أحد علماء الإسلام، أمنيته أن يفعل كذا وكذا من الأعمال الصالحة، ولكن لابد أن نعترف بعض الناس وللأسف الشديد عنده بعض الأمان السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. أمنيته إن ظفر بمال أن يفعل كذا وكذا، أمنيته إن ظفر بمال أن يسافر ويفعل ويقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يخشى عليه أن يقع في الإثم لمجرد هذه الأمنية. أما الإنسان الآخر فإنه إن شاء الله يؤجر على نية الخير، وإن لم يتيسر له فعل هذا الخير. فورقة بن نوفل مع أنه كان كبيرا في السن تمنى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا جميعا إخوان الأفاضل أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر دينه، وأن ننصر سنته، وأن نعلم الناس دين الله عز وجل، وأن نعرف أبناءنا ونعرف بناتنا ونعرف مجتمعاتنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد عندما تتكلم عن موضوع نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر أذهان بعض المسلمين في موضوع الجهاد والقتال. نعم هذا من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بما أن الأمر متعذر في زماننا هناك طرق كثيرة جدا لنصرة دين الله عز وجل. والله يا أخوان نشر السنن وتعليم الناس العلم هذا إن شاء الله من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. كم من المسلمين لا يعرف أبسط الأحداث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا عظيم جدا أن نجد وأن نجتهد في هذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت لورقة بن نوفل جنة أو جنتين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا إخوان الأفاضل في هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع مثل فلك الصبح. طيب ما هي الآداب الشرعية إذا رأينا حلما أو كابوسا أو أمرا مخيفا في المنام؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الأفاضل 9 آداب، ونضيف إليها أمر آخر فتصبح 10 آداب إذا رأى الإنسان حلما أو كابوسا أو أمرا مخيفا. من الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وصحت عنه أذكرها على شكل رؤوس أقلام: أولا أن تتعوذ بالله عز وجل من شر هذه الرؤيا وشر هذا الحلم. الأمر الثاني أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الأول من هذا الحلم بذاته، والأمر الثاني من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث أن تبصق عن يسارك أو يعني تنفث عن يسارك 3. الأمر الرابع أن تحول وتغير مكانك والجنب الذي قدمت عليه. الأمر الخامس إخوان الأفاضل أن تسأل الله عز وجل من خير هذه الرؤيا، لأن الرؤيا قد تكون ظاهرها شر لكن فيها جانب من جوانب الخير، فتسأل الله عز وجل الخير الموجود في هذه الرؤيا. أيضا إخوان الأفاضل أن تقوم وتصلي لله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الكرام ألا تحدث بها أحدا من الناس، وكم يغفل الناس عن هذا الأدب النبوي العظيم الذي حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ننتبه لهذا، إذا رأيت رؤية سيئة لا تحدث بها الناس، هكذا يوصيك نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن العربي المالكي وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، تجده يفعل جميع الأشياء لكن موضوع عدم إخبار الناس بهذه الرؤية السيئة يتساهل في ذلك تساهلا عظيما. وأيضا إخوان الأفاضل أن يعلم الإنسان وأن يستيقن أن هذه الرؤيا لا تضره، أن يعلم وأن يستيقن أن هذه الرؤيا لا تضره. وأيضا إخوان الأفاضل من الآداب المتعلقة بالرؤى أجمع أهل العلم على أن الرؤى والأحلام لا تبنى عليها الأحكام. بعض الناس يستنبط أحكام وعبادات من رؤى ومنامات قد رآها، وهذا طبعا إخوان الأفاضل خطأ لا يصح ولا يجوز أن نفعل هذا الأمر. العبادات تؤخذ من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن نأخذ العبادات من الرؤى ومن المنامات لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الأفاضل بعد أن جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمان، كم هي هذه المدة؟ لم يأتي في دليل صحيح ما يدل على أن المدة هذه كانت شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، لم يرد في ذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت بعض الروايات تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على ذلك حزنا بالغا عظيما، حتى هم أن يلقي نفسه من فوق رؤوس بعض الجبال، لكن هذه الرواية لا تصح، وهي رواية ضعيفة، وهي رواية منكرة المتن. لماذا؟ أحسنت، الأنبياء معصومون إخوان الأفاضل عن كبائر الذنوب، وقتل النفس أليس من كبائر الذنوب؟ أجيبه، من كبائر الذنوب، فالأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب، وهذا أو هذه الرواية منكرة المتن، ضعيفة الإسناد، منكرة المتن وأيضا ضعيفة الإسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ رأيت الملك الذي قد جاءني في حراء قد سد ما بين السماء والأرض. فتتابع الوحي بعد ذلك، أولا جاءه الوحي في غار حراء، ثم انقطع الوحي، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملك سادا ما بين السماء والأرض، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الآيات. قال فتتابع الوحي بعد ذلك. وهنا فائدة وتنبيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في غار حراء، يخلو في غار حراء يتعبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قبل البعثة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة وبعد ذلك أو قبل ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى غار حراء ويخلو في هذا المكان. هنا تنبيه، بعض الناس يظن أن انقطاع الإنسان وعزته وأنه يخلو في البراري ويخلو في الجبال ويخلو في الكهوف أن هذا من دين الله، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. جيد، أيضا هنا مسألة إخوان الأفاضل، كيف كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على عدة صور، كان الوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على عدة صور. من هذه الصور أن جبريل يتشكل على هيئة رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة الشهيرة على ذلك حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، أيضا إخوان الأفاضل كان يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده الله سبحانه وتعالى من الأمور ومن الوحي، يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده الله سبحانه وتعالى من الوحي. وأيضا إخوان الأفاضل من أنواع الوحي التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا الأمر في حادثة الإسراء والمعراج عندما كلم رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل من الصور التي كان الوحي يأتي عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى أحيانا جبريل على الصورة التي خلقه رب العالمين عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيت جبريل وله 600 جناح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك صور أخرى، وهناك أيضا صور أخرى. لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. وكان أول من آمن به من؟ خديجة رضي الله عنها. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكر أهل العلم أن أول من آمن من الموالي والعبيد زيد بن حارثة، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى جاء في بعض الروايات: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد، أي عبيد، ورجل وامرأتان. 5 عبيد، ذكر بعضهم بأنه زيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وعمار بن ياسر وأبوه، وأيضا ذكروا أبو فكيهة، هكذا ذكروا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النساء سمية وقيل أم أيمن وخديجة رضي الله عنها، والرجل هو أبو بكر الصديق. وهنا لفت وفائد إخوان الأفاضل في اتباع العبيد للنبي صلى الله عليه وسلم أن النصر يكون مع الضعفاء، وأن الإنسان ينبغي أن لا يحتقر وأن لا يقلل من شأن هؤلاء الضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن سأل لم يعطى، وإن شفع لم يشفع. رجل لا يلقي له الناس باب، لكن له منزلة كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تنبيه أيضا إخوان الأفاضل، للأسف عند الغرب أنه إذا ولد له مولود معاق تجدهم يحتقرون هذا الأمر ويزدرون هذا المولود، أما المسلم يستبشر بكل رزق يأتيه من الله عز وجل. هذا المولود المخلوق الضعيف المعاق الذي قد يكون عنده من الإعاقات الشيء العظيم، لا تدري ما مقداره وما وزنه عند الله سبحانه وتعالى، لعله أن يرفع يديه إلى الله عز وجل فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هذا المولود. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة السرية إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو خواص الأقارب خواص الأرحام من يعرفهم إلى الله سبحانه وتعالى، فآمن معه جماعة من الصحابة كما سبق ذكرهم. وهنا شبهة قد يرددها بعض الناس، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل دعوة سرية، إذن في هذا دليل على جواز التنظيمات السرية في المجتمع المسلم، يصح هذا؟ لماذا؟ العلم يبنى على الدليل. يمكن واحد يقول يصح هذا الكلام، هاي جماعة تفضل. يعني تأتيها بطريقة أخرى أفضل من، يعني كلامك صحيح لكن ممكن تعبر عنها بطريقة أفضل، تفضل. لو قال لك قائل الآن أنا في بلد يعني المسلمين بعيدين جدا وسأبدأ الآن، ترى وقول لك أنا خايف الآن، صحيح ما يقول لك الآن في بعض الدول يقول لك أنا أخاف أن يبطش بي. المجتمع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعوة سرية كان مجتمع مسلم ولا كافر؟ كافر. إذا القياس يصح ولا ما يصح؟ لا يصح من أصله. انتبهوا إخوان الأفاضل، المجتمع الذي دعا إليه النبي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل كان مجتمعا كافرا. إذا القياس لا يصح من أصله، القياس لا يصح من أصله. وما اجتمع قوم على هذه الأمور السرية إلا والله الذي لا إله غيره جروا من الوبال ومن الألم والعذاب على المسلمين ما لا يعلم به إلا الله، والواقع خير برهان على ذلك. نسأل الله أن يعصم بلادنا من جميع الفتن وأن يمن علينا بالأمن والأمان. أيضا إخوان الأفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وصعد على الصفا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، فاجتمع الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن الرجل الذي لا يستطيع أن يخرج بعث من يذوب عنه حتى يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق، ما نعرف عنك الكذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب. وأيضا ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين طلع على الصفا فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. في هذين الخبرين تنبيه على بعض النقاط. النقطة الأولى أن كفار قريش كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شك في ذلك. لما قال لهم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق. وأيضا إخوان الأفاضل، في الخبر الأول تسلية إلى كل إنسان ابتلي بعداوة الأقارب والأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله بين مجتمع قريش، أقاربه وأرحامه آذوه وعذبوه وفعلوا ما لا يفعله الغريب البعيد. فالواجب علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يهون علينا كل خطر وكل أمر قد تجد من بعض الأقارب والأرحام إساءات ويعني أمور قبيحة جدا. فالواجب عليك أن تصبر على قضاء الله عز وجل وأن تصبر عليهم وأن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين بادر النبي صلى الله عليه وسلم وسارع بالامتثال لأمر الله عز وجل، وهكذا يكون المسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأنظر وأبحث وأرى وأشوف، مباشرة صعد على الصفا وأنذر كفار قريش وأخبرهم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخي الفاضل، إذا من الله عز وجل عليك بالعلم النافع لا بد أن تبثه، لا بد أن تنشره بين الناس، ولا بد أن تعلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. كم من الإخوة إخوان الأفاضل عنده الحق لكن لم يوفق إلى الأسلوب الحسن، فكان سببا إلى تنفير الناس عن دين الله. الأسلوب الحسن المعتمد على الكتاب والسنة، أما الأسلوب الحسن الذي فيه والله تساهل ومشي وما في داعي نختلف ولا تشدد ولا تذكر كل هذه الأمور، هذا ليس بأسلوب حسن بل هو أسلوب قبيح لا تنازل عن الأحكام الشرعية، ولكن طريقة إيصال الحكم الشرعي تحتاج إلى أسلوب يناسب كل شخص ويناسب كل إنسان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، تذكير للإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا يملك لغيره نفعا ولا ضر. إذن الواجب علينا والواجب على كل مسلم أن يطلب النفع وأن يطلب دفع الضر من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اطلب الخير من الله واطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى واطلب المدد والإعانة والسداد من رب العالمين سبحانه وتعالى. إياك أن تسأل فلان وأن تسأل علان وأن تلجأ إلى الأشخاص الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، هدفهم الأول والأخير هو جيب الإنسان، وكثير منهم والعياذ بالله مبتلى بفعل الفواحش والموبقات. والله يا إخوان بعض هؤلاء الدجاجلة تذهب إليهم بعض النساء فتقع المخازي التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. إياك أن تلجأ إلى هؤلاء والجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا تذكير للإنسان بأمر عظيم، بيوم القيامة لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنا من الله شيئا في الدنيا، فكيف بيوم القيامة الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفسي دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله بدأ الصحابة الكرام بالدخول في دين الله سبحانه وتعالى. من الصحابة الذين دخلوا في دين الله عز وجل أبو ذر، واسمه جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو ذر: كان قد وصل إلينا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد خرج رجل بمكة يزعم أنه رسول، فبعث أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخوه أنيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أنيس شاعرا يعرف أشعار العرب، فجاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أخوه أبو ذر: ما الذي رأيت؟ قال: يقول كلاما ليس بالشعر، مع أن أنيس كان عالما بالشعر ويدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه لأخيه أنيس: ما شفيتني. فأخذ قربة من ماء وشيء من الزاد والطعام فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قدم إلى مكة وجلس بها، بات أو جلس قدم إلى مكة وجلس فيها. جاء الليل رآه علي بن أبي طالب وعرف أن أبا ذر رجل غريب، فذهب به وصحبه إلى المنزل وبات في المنزل. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني إخوان الأفاضل أيضا في النهار أبو ذر رضي الله عنه في مكة عند الكعبة، وفي المساء يبات أيضا عند علي بن أبي طالب، ولم يتكلم معه، لم يخبره لماذا جاء، ما الخبر، ما الذي يريد، لم يفتح أي شيء يتعلق بهذا الموضوع. في اليوم الثالث قال علي بن أبي طالب لأبي ذر رضي الله عنهما أجمعين: أما أنا للرجل أن يخبر ما الذي قد جاء به؟ قال: تعطيني عهدا وميثاقا أن ترشدني إلى الصواب وأن تدلني على الخير؟ قال: نعم. قال: جئت أسأل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، جئت أسأل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال: نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعني فإذا خفت عليك من شيء سأعتزل وأبتعد عن الطريق كأني أقضي حاجتي، كأني أقضي حاجتي، يعني كأنه يتبول أكرمكم الله. فتبع أبو ذر أن علي بن أبي طالب حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه وأخبره الخبر وأخبره ألا يجهر بالأمر، لأنه إن جهر بهذا الأمر سيؤذيه كفار قريش. فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأجهرن بها بين ظهرانيهم. فذهب عند الكعبة وصرخ بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام إليه كفار قريش وضربوه ضربا عظيما حتى خر مغشيا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قوم، هذا الرجل من قبيلة غفار، وهذه القبيلة تمر عليها تجارتكم، تمر عليها تجارتكم، فأطلقوا أبا ذر. اليوم الثاني أيضا نفس الأمر، قام وصرخ عند الكعبة بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأيضا ضربه كفار قريش، وجاء العباس وخلص أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أيدي كفار قريش. في هذا الخبر أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يرحلون في تحصيل العلم النافع. أبو ذر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، أولا بعث أخاه لما لم يشفه أخوه خرج بنفسه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس الآن يفعل مثل هذا الأمر، عندما يشكل عليه أمر أو يشكل عليه سؤال يذهب إلى أهل العلم ويستفتيهم. بعض الناس يطلق زوجته لا يكلف نفسه أن يذهب إلى القاضي ويسأله، بعضهم يفتي لنفسه والعياذ بالله في مثل هذه القضايا الكبيرة العظيمة، وهذا خطأ كبير جدا إخوان الأفاضل، خاصة في مثل هذه المسائل، مسائل الطلاق والزواج لا بد من الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص، لا بد من الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص. على فرض أن الرجل كان مقصرا ولا يستفتي، لا بد على المرأة أن تذهب هي إلى القاضي وتستفتي وتمتنع عن الرجل إن أوقع عليها الطلاق حتى يحسم في أمرها وحتى يحسم في موضوعها، حتى يحسم في أمرها وحتى يحسم في موضوعها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبي ذر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أضلت الخضراء أي السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخوان الأفاضل من الصحابة الذين أسلموا لما علموا بالنبي عليه الصلاة والسلام ضماد الأزدي، وكان من قبيلة أزدي شنوءة، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله عز وجل، وأخبره بعض سفهاء مكة أن هناك رجل مجنون يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فقال ضماد: إني أرقي من الجن، سأذهب إلى هذا الرجل الذي يقال عنه بأنه مجنون وأرقيه وأقرأ عليه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمح لي أن أقرأ عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال له ضماد: أعد علي هذا الكلام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعد علي هذا الكلام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد استمعت إلى الأشعار وإلى كلام الجن، لا يوجد كلام مثل هذا الكلام. فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم بعد الهجرة مروا في غزوة من الغزوات على قبيلة ضماد الأزدي أو على مكانهم، فأحدهم أخذ من هذه القبيلة أو من الغنائم مطهرة، يعني القدح الذي يتوضأ به، القدح الذي يتوضأ به، فقال: رده فإن هذا القدح من قبيلة ضماد. هذا الرجل إخوان الأفاضل سمع أن بالنبي صلى الله عليه وسلم جنونا، فأراد أن يرقي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في هذا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن رجل عاقل يروج عنه الناس أن به جنون ويأتيه رجل يريد أن يقرأ عليه، هل سيسمح لهذا الرجل؟ أجيب، تسمح له؟ إذا قيل عنك هذا ستسمح له؟ لا يمكن الإنسان يرضى بهذا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم عفى وصفح، ما قال له لما تقول عني هذا الكلام، ما تشاجر معه، مباشرة دعاه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا تنبيه أن الرجل كان راقي لما سمع الرقية الشرعية وسمع كلام لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه لا يوجد كلام أفضل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخوان الأفاضل ينبغي علينا أن نعتني غاية العناية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالرقى الشرعية وبالأدعية النبوية. أتعجب من بعض الناس يحفظ أدعية فلان وفلان لكنه لا يحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل. قال بعض أهل العلم: وإن لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولكلماته أسرارا وأسرارا، فينبغي علينا أن نقبل على التأمل والتدبر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل جيد. ومن الصحابة الذين أسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سعد بن أبي وقاص، وقد حصل له ابتلاء عندما أسلم، وسعد أحد العشرة المبشرين. قالت أمه: زعمت أن دينك يأمرك بالإحسان إلى الوالدين لن آكل شيئا حتى ترجع إلى دين كفار قريش، فامتنعت عن الطعام 3 أيام حتى تعبت تعبا عظيما، فقام لها ابن يقال له عمارة وأطعمها. فيعني هذا الموقف العصيب الذي يمر عليه سعد بن الوقاص وثبت فيه على دين الله عز وجل، هذا الموقف يدعونا إلى أن نثبت على دين الله وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أم سعد تدعوه إلى أن يرجع عن دينه، أصر سعد بن الوقاص إلى أن يثبت على دينه وما رجع عن دين الإسلام وأصر أن يبقى على دين الإسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وأيضا إخوان الأفاضل من الصحابة الذين أسلموا عمرو بن عبسة، هكذا اسم الصحابي بالتاء المربوطة في الأخير، عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: إلى ماذا تدعو؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى عبادة الله عز وجل. قال: من معك على هذا الدين؟ قال: حر وعبد. قال: إني أريد أن أتبعك الآن. قال: إنك لن تقدر على هذا، لأن الكفار كانوا متسلطين على النبي صلى الله عليه وسلم تسلطا عظيما. ولكن قال: إن ظهرت وبلغك الخبر أني قد ظهرت وكانت لي قوة فاتبعني والحق بي وأدركني. وتولى عمرو رضي الله عنه وذهب إلى قومه. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبحت له قوة وشوكة، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهله من أمور الدين. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات. قال له: صلي صلاة الفجر ثم توقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وصلي حتى يحين وقت زوال الظهر فامتنع عن الصلاة فإن هذا الوقت تسجر فيه النار. ثم قال له: صلي حتى تغرب الشمس، وعند الغروب توقف عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وأخبره عن الوضوء وقال: ما تمضمض العبد واستنشق إلا خرت خطاياه من فمه ومن خياشيمه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل يديه خرت خطاياه من أنامله، فإذا مسح رأسه خرت خطاياه من شعره، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. قال: فإذا صلى ركعتين قال: فإذا صلى لله سبحانه وتعالى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. في هذا طبعا تنبيه إلى أن طالب العلم ينبغي أن يعلم الناس أهم الأشياء، وينبغي أن يعتني بتنشئتهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى تعليمهم بالأمور التي يحتاجونها. للأسف تجد بعض الخطباء يخطب ويتكلم في بعض القضايا التي لا يفقهها كثير من الحاضرين، يتكلم عن الثورات، يتكلم عن بعض الأمور وخبر حصل في الدولة الفلانية والدولة العلانية، وطبعا كل هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تعليم الصحابة أنفع الأشياء التي يحتاجون إليها. وأيضا إخوان الأفاضل في هذا الخبر تنبيه على أن الصلاة لها أوقات معينة لا بد أن تؤدى خلال هذه الأوقات، لا يصح للمسلم أن يؤدي الصلاة قبل وقتها، وأيضا لا يصح له أن يؤدي الصلاة بعد وقتها. وأيضا هنا أنبه على نقطة: قدر رب العالمين نام الإنسان عن صلاة أو نسيها متى يصليها؟ إذا ذكرها بعض الناس يصليها في وقتها في اليوم الثاني، وهذا لا دليل عليه. تبقى بعض الأمور من إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم نكملها إن شاء الله تعالى في درس غد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل، خارج الدرس يكتبه، وبعد الدرس على القواعد الثلاث، لا سؤال ولا سلام ولا كلام. نعم كان عندي النصارى الصحيح بارك الله فيك يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ما يحضر الشيء. نعم في بالي شيء أنا يعني لست متأكدا منه، لا يصلح الإنسان يتكلم بشيء وهو ليس متأكد منه، في بالي جواب لكن يحتاج أن يراجع. هنا أحد عنده شيء ثاني؟ ما سمع؟ في بالي شيء، والمقام مقام فتيه ولساني يحتاط. هنا أحد عنده شيء ثاني؟ هل يجوز الرجل أن يدعو عند المصيبة بدعاء الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم، أن يجعل هذا الأمر سنة بحيث يظن القائل أن من السنن عند المصيبة أن تقول اللهم سلم سلم، فلا أعلم دليلا في ذلك، لكن لو قال عند اللحظات الشديدة اللهم سلم سلم لا حرج، لأن المقصود من هذا الدعاء اللهم سلمني من هذا الأمر، اللهم سلمني من هذا الأمر، والله أعلم. ضمني ضمني. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لعله يكون فيه شيء من التهيئة، الأمر عظيم جدا، يعني من طرق إتيان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، يشعر النبي صلى الله عليه وسلم في داخله كأنه فيه جرس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الناقة فيأتيه مثل هذا الأمر تبرك الناقة من شدة الأمر وصعوبة الأمر، فلعل في هذا تهيئة وتوطئة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. نعم هكذا قال حتى ابن القيم، قال فيلتبس به. تفضل. شوف بارك الله فيك، أيضا في بلاد الكفار لا تصح مثل هذه الأشياء لأن ضررها عظيم وخطير جدا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من الأصل هل يجوز الإقامة في بلاد الكفار؟ هذه نقطة واردة من الأصل، واضح؟ فهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.